فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيه؟ نعم. هل؟ هذا هذه جامعة. إنسان إيه؟ ها؟ غلط. نعم.
ورد
أن يكون لكن الصائم ورد الثالث من هذا القول ومن الأمدال حديث التطور.
نعم.
هذا الخطب الضرورة هذا يفعله عنه يعني إذا اضطرنت إلى الفطر في إنقاذ معصوم وجب عنه. نعم.
شيخنا بارك الله فيك إذا قمنا من الخطأ تجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا قصدت يظن الظان أن يكون الغائب يعني الأمم السابقة يكون في نوع يعني يؤاخذ الإنسان بشيء.
الحكم لمن؟ لله. هل نقص الأمم السابقة من حقها شيئا؟ طيب تفضل على هذه الأمة وهذا الله يمكن أي شيء. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في مثل اليهود والنصارى في رجل سأل أبو جهل واحد قسم منهم من الصباح إلى الظهر أعطاهم على دينار دينار والثانية من الظهر إلى العصر أعطاهم على دينار دينار والثالثة من العصر إلى الظهر أعطاهم على دينار. فاحتج لهم ليش تعطي هؤلاء الدينارين وهم أفضل منهم؟ هل هل ظلمت أن يحصل في شيء؟ قال لا. قال الله تعالى هذا فضل يوفيه من الشيء. وهذا من الآثار والأغلال التي حملت الأمم السابقة. وقال الله تعالى فيها في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويغضب عنه رزقهم والأغلال التي أفعلهم. واضح؟ جمعة.
إذا كان رجل أمر الأمير برجل يرى أنه يستحق القتل ويرى الرجل المأمور أن هذا الرجل لا يستحق القتل فهل إذا قتله هو آثم في القتل؟
لا ما آثم ما دامت الذهبية الأمير يرى أنه مستحق القتل وأنت خادم للأمير أو جند من المجنون ترى أنه لا في نظرك أنت تقتله ولا تبالي. أما إذا علمت أن السلطان العام ظالم وهنا لا أعطيه فهمت؟ مثال أنش ذهبية فأخبر أن نتبيه الدم بعض لا لا إذا كان الإمام نعرف أن يرجع لا ولا من الدخول وأمر أن أقتل فلان وأنا لا أرى عنه يباح الدم
نعم
كان مخطر أنا خطأ تجب الجهل من حق آدم ما في أحد لكن لماذا تجب الكفار؟ تجب الكفار لعدم الدماء أو كيف نفسه قسمنا أن نحن في المقول خاصين الدماء المسائل الدماء هذه أشترى لن يتهى مصلحة انتهى رؤية وعندي مكتوب بالتاء لكن المحدثون يقولون ان الصواب ابن ماجه نعم صحابيين يقال رضي الله عنه نعم
موسيقى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم معاداة أولياء الله؟ أي نعم، من كبار الذنوب. الدليل طيب، هل يدل هذا الحديث هذه الجملة على أن موالاة أولياء الله محبوبة إلى الله؟ نعم، بناء على الاستدلال بالضد على ضده. طيب يلا غالي، ما معنى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعا إلى آخر؟ يسجله في السماء فلا يسمع الا ما يصلح، وكذلك البقيه. هل هناك احتمال اخر؟
بسبب ان ولايه الله عز وجل يحفظ
هذا المعنى هو الاول. نعم، ما في احد؟ يعني أنه
نعم
إيش؟
نعم
حفظ سمعه، بمعنى أنه إذا أحس بالشيء لا يسمع إلا صدق، لا يسمع إلا صدق، وهو قريب من المعنى الأول. قوله لأن سألني لأعطينه قل له أفعج. نعم، هل هذا على إطلاقه وعمومه أو لا، أو استثنوا شيء؟ سؤال، هل هو على عمومه وإطلاقه أو استثنوا شيء؟ ما الذي استثنى؟ نعم. إيش؟ ألا يسأل إثما أو قضية رحم أو نعم أو ظلم. طيب أحسنت. فعل المحظورات على وجه الخطأ والنسيان والإكرار، هل يكون فيها إثم أو لا؟ إحنا لا يكون فيها إثم. الدليل عن أمة الخطأ. أحسن. هل لهذا الحديث شواهد من القرآن والسنة؟ ها طيب، هات واحد. هذا الشهر فقط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وما هو الدليل على رفع حكم الإكراه؟ قل يا أنجي أنت. نعم، مش معنى إذن كيف؟ مش اللي قبل عشان نعرف. من كفر بالله من بعد إيمان. إيش؟ اصبر، لا في بأس من عندك. من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أصل وقلبه فعليهم من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، هل يفرق يا سعد بين الإكراه على القول وعلى الفعل أو هما سواء؟ كيف؟
الإكراه على الفعل على القول ربما يتلفظ
إذا
اطمأن
القلب إلى الخوف
فإنه يؤخذ هذا ما في إشكال، هذا مثل مخرج القول قول الإسلام وأسئلة فعل الجواز، هل يفرق بينهما في الإكراه أو لا؟
يفرق بينهما.
كيف يفرق؟
يفرق الفعل
وقضى يكون الإنسان قول الفعل لا يؤاخذ في عليه في الإكراه والقول لا أو لا؟ إذا أردت تفريق نعم كيف؟
الفعل والقول
أي
لا يفرق بينهما
في الإكراه. طيب ليش تقول بينهما؟ طيب رجاء الآن توافقون على رأيي؟ نعم. طيب هل يفرق بين المحظورات والمأمورات في هذا الباب؟ صالح يفرق ها اي نعم
لا
اسم
ولا يترك
عليه. طيب أعد أعد السؤال الجواب أعد الجواب
فرق
بين فعل المحظورات
لا
يثم
عليه ولا
يترتب
عليه.
نعم لا يثم عليه ولا شيء عليه من أحكام يترتب عليها. طيب فقط لا بد أن يقضي ما أمكن القرار. طيب هل يستثنى من المحظورات شيء بمعنى أنها لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه؟ المحظورات يعني المحرمات، المحظورات يعني المحرمات لا تستثنى شيء. نعم يستثنى حقوق الآدمية فإن الإنسان يؤاخذ عليها بالضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مضاعفا. تمام أجل. طيب أرأيت لو أكرمك إنسان على أن تفسد مال هذا الرجل؟ نعم إيش؟ كيف مش المجيد هو أكرم قال إن أن تفعل وإلا حبس. كيف؟ ما هو بنفسي من تزيع ما هو قتلها تفسد مال فلان. سبحان الله أنت الآن حكمت في الموضوع إيش ما يجوز؟ مكره هذا مكره. يلا دقائق دقائق يعني أقول يسقط من الإثم لأنه مكره ولكن عليه الضمان، ولهذا نحن عبرنا بقولنا إلا حقوق الآدمي ففيها الضمان ولو كان مكره. صحيح؟ طيب يستثنى من حق الله عز وجل كفارة الخطأ في القصر فإن فيها كفارة وإن كان مخطئا، والجواب عن ذلك تعظيما لشأن الدماء كن في الدين كأنك غريب أو عابر سبيل، هل هذا للشك أو للتنويه؟ للتنويه. طيب فإن ذلك ها؟ السؤال هل أو في هذا الحديث للشك أو للتنويه؟ كيف ذلك؟ كيف اختلف انا بالسبيل هل اشد ما اشد من اعرف لم يترح ان الغيب اشد ان عبد السبيل اشد. نعم وليد ها
أنت
عدنان سبحان الله أخي وإذا أهم معصيه نعم.
الغريب هو ما يخص رجال انما ما يخص
احسن
مثل ابن الصغير ما يخص
فهو احسن. الفرق ان الغريب مقيم بالبلد ماكن لكن او لم يتخذ وطنا, واما ابن الصغير فهو ماشي ما معه الإقامة, فيكون أو هنا للتمييع وليس للشرع. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمناكبه؟ نعم. غلط, خلط شيئا بشيء. أحسن, لينتبه لما سيقال له. طيب انتهينا الى موقف درس الليله. قال نعم اي فوائد ما اخذناها؟ من فوائد بسم الله الرحمن الرحيم, من فوائد حديث ابن عمر التزهيد في الدنيا وان لا يتخذ الانسان دار اقامه, لقوله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال المقنعة, لأنه لو قال اذهب في الدنيا ولا ترسل إليها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومنها فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب وحضور قلبه لقوله أخذ بمنكبي. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن مسعود التجهد أمسك كفه وجعله بين كفيه حتى انتبه. ومنها الموعظة التي ذكرها ابن عمر أن من أصبح لا ينتظر المسألة, وذكرنا لها وجهين في المعنى وكذلك من أمس لا ينتظر الصباح. والموضوع الثانية أن يعطي الإنسان من صحة لمرض, لأن الإنسان إذا كان في صحة كما شرحنا تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا كان مريضا. ومن حياتك لموتك أيضا واضح. قال الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من المكثرين رواية للحديث, لأنه كان يكثر, وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغبطه على هذا ويقول لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكثر. يقول لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه أي اتجاهه وقصده, تبعا لما جئت به أي من الشريعة. ففي هذا الحديث تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة على مقدما إياها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك نفي الإيمان عنه. فإن قال القائل لماذا حملتموه على نفي الكمال, فالجواب أن حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة, لأن الإنسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول في أكثر مسائل الدين, وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا فيحمل على نفي الكمال. ويقال إن كان هواه لا يكون تبعا لما جاء بالرسول في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل. بمعنى أنك إذا أردت إثبات حكم في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولا ثم احكم، أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت إيش؟ جعلت المتبوعة تابعة وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. ولهذا نجد بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم الذين ينتحلون لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم ثم يحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقتضيه مذهبه على وجه مستكرة بعيد، وهذا من المصائب، هذا من المصائب التي ابتلى به بعض العلماء. والواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في كتاب السنة، كلما ذكر الله تعالى اتباع الأهواء أو الهوى فهو على وجه الذم. لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين، محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني مذموم وهو ما خالف ذلك. وعند الإطلاق يحمل على المحمود أو المذموم، يحمل على المذموم، ولهذا يقال الهدى ويقابله الهوى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، يقول لما جئت به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصدق الخلق في معادهم ومعاشهم. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بينه، والحمد لله، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم. ثم قال المؤلف الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. طيب الحديث يقول حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، تعقب ابن رجب هذا التصريح من المؤلف وقال الحديث صحيح. وذكرت لكم قبل الآن أنه يحسن أن تتبعوا شرح ابن رجب رحمه الله وتعلقوا تعقيبه على الحديث، لأن يعني ابن رجب رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث، وهو إذا علّ الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن النووي يبين وجه العلة. لكن هذا المعنى، معنى الحديث بغض النظر عن إسناده، معناه صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم. قال الله هذا حديث قدسي عند أهل العلم، ويقال في الحديث القدسي في تعريفه التعريف السالم هو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، ولا تبحث هل رواه بالمعنى أو رواه باللفظ لأنك غير مكلف بهذا، أن تقول كما قال الصحابة حين نقل الحديث فيما يرويه عن ربه. طيب قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دعوتني، ما هنا شرطية، وفعل الشرط دعا في قول دعوتني، غفرت جواب الشرط. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما. لو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صار أبين وأوضح. ولكن على كل حال سياق الكلام واضح أنه أنها جملة شرطية. ما دعوتني دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقول يا رب اغفرها، ودعاء العبادة أن تصلي لله. فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل. ما هو الدليل على أن العبادة تسمى دعاء؟ الدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. قال ادعوني، ثم قال يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث أن الدعاء عبادة، ووجهه ظاهر جدا، لأن الداعي أعني داعي الله متذلل لله عز وجل منكسر له، قد عرف قدر نفسه وأنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا. أما كيف كانت العبادة دعاء؟ فلأن المتعبد لله داع بلسان الحال. لو سألت المصلي لماذا صلى لقال ايش؟ أرجو ثواب الله، أرجو ثواب الله. إذن فهو داع بلسان الحال. وعليه فقول يكون قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولكن لاحظ القيد، قال ورجوتني، لا بد من هذا القيد أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد من الإجابة، فلا بد من الدعاء والرجاء. وقول غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك، يعني على ما كان منك من الذنوب والتقصير. ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، اللهم لك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني أعلى السماء، وقيل أن أعنان السماء ما عن لك حين تنظر إليه، وقيل عنان السماء السحاب، ولا شك أن السحاب يسمى العنان، لكن الظاهر أن المراد بعنان السماء أعلاه. والسماء على الأرض كالقبة، له جوانب وله وسط. أعلاه بالنسبة لسطح الأرض هو الوسط. ثم استغفرتني غفرت لك، استغفرتني أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفرني غفرت لك. لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، لو أتيتني بقراب الأرض، يعني جئتني بعد الموت في قراب الأرض، أي في ملئها أو ما يقارب ملئها. خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا لا شك من نعمة الله وفضله. يأتي الإنسان ربه في ملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة، هذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل. وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. في هذا الحديث فوائد، منها شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب يا ابن آدم. ولا شك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فوائد هذا الحديث أن كلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. هنا نضاف إليه كابن آدم إلى الأمة كلها، كل بني آدم، فيشمل إيش؟ الذكور والإناث. يتفرع على هذه المسألة لو قال قائل: هذا البيت وقف على بني فلان وهو واحد، يعني بني وقف على بني صالح، من يشمل الذكور والإناث ولا الذكور فقط؟ الذكور فقط، يعني محصور. أما لو قال هذا وقف على بني تميم شمل الذكور والإناث. من فوائد هذا الحديث أن من جعل الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له، ومن فوائده أنه لا بد مع الدعاء من رجاء. وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حليا بالإجابة، بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك فهذا يعطى أجرا ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه. والفرق ظاهر، لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه محتاج إليه وأنه مفتقد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية، لقوله: ولا أبالي، فإن هذه صفة منفية عن الله، وهذا من قسم العقائد. إذا في هذا الحديث إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يظن ربك أحدا، توكل على الحي الذي لا يموت، وهي كثيرة. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد. نعم. الصفة السلبية هنا ما هي؟ لا مبالي، يعني انتفاء المبالاة. السلوكية التي تضمنها هذه كمال السلطان والفضل والإحسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، تقوله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، نعم ثم لا ثم استغفرتني غفرت لك. وأن الإنسان متى استغفر الله عز وجل من أي ذنب كان عظما وقدرا فإن الله تعالى يغفره.
نعم. في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في نفي الإيمان كلام وهذا نفهم معناه منكم. وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نفى الإيمان عن شخص إذا فعل فعلا أو ترك أمرا فإن هذا نفي للإيمان الواجب. ومثل بقوله لا يجوز ذلك حين يجلي وهو مؤمن، فقال هذا ينتقل من الإيمان إلى درجة الإسلام. ما توضيح هذا الكلام؟
شيخ الإسلام رحمه الله يقول ونحن نقول بما قال نفي الإيمان عن فعل أو ترك يدل على وجود هذا الشيء، لأن لا يمكن أن ينفى الإيمان عن ترك مستحب مثلا أو فعل مكروه. وقولنا أن هذا نفي الكمال ليس معناه أن الكمال الذي هو النفي، الكمال الذي هو ضد الردة، هذا معناه. نعم.
قلنا
كلنا نسمع الكمال لعشرة الناجية، وأن الناجية تحبهم التوحيد، فهل أحد الناس من عشرة الناجية اليوم لا يدخلون النار يعني؟ كيف هذا؟ عشرة الناجية قد تستحق النار، قد يعذب الواحد منهم بقدر ذنوبه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في النار إلا واحدة، يعني في النار خلودا، وأن الناس قد يحصل منها ذنوب. نعم. ما تعرف الرجع؟ الرجع أن الطمع في حصول مقصود. أنت لو سألت واحد من الناس وأنت ما تطمع أن يعطيك، ما تقول رجعته، لكن إذا طمعت أن يعطيك هذا رجع. طيب نعم. كيف؟ لا لا لا، يعني كون قلبك يطمع في حصول هذا الشيء. ولكن هذا من الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب انتهى من الوقت. ها؟ لا لا غلطان. طيب نمشي. نعم. من فرائد هذا الحديث قلنا أن الإنسان لو بلغ الذنوب ما بلغ ثم استغفر الله غفر الله له، وهذا في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل الاستغفار مجرد قول الإنسان اللهم اغفر لي أو استغفر الله؟ لا، لا بد من فعل أسباب المغفرة، وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء. كما لو قال الإنسان اللهم ارزقني ذرية طيبة، هل معناها أن تسأل فقط ولا تعمل لحصول الذرية أو تعمل لحصول الذرية؟ تعمل. إذن فما هو الذي يحصل به المغفرة؟ الذي تحصل به المغفرة التوبة، التوبة لله عز وجل. وحينئذ نتكلم على التوبة بإسهاب، التوبة من تاب يتوب إلى رجع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذه التوبة، الرجوع من معصية الله إلى طاعته. ويشترط لها خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص، والثاني الإقلاع، والثاني الندم على ما حصل، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون في وقت تجاب فيه التوبة أو في وقت تقبل فيه التوبة. خمس شروط: الإخلاص، انشو معنا، والندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، وأن يكون فيه وقت تقبل فيه التوبة. أما الإخلاص فإنه شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن تاب مراعاة للناس أو تاب خوفا من سلطان لا تعظيما لله عز وجل فإن توبته غير مقبولة. الثاني الندم، وهو انتصار للإنسان وخجله أمام الله عز وجل أن فعل ما نهى عنه أو ترك ما أوجب عليه. فإن قال قائل: الندم انفعال في النفس، كيف يسيطر الإنسان عليه؟ فالجواب أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز وجل وحياء من الله، ويقول: ليتني لم أفعل وما أشعر ذلك. وقال بعض أهل العلم: إن الندم ليس بشرط، أولا لصعوبة معرفته، والثاني أن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم وإلا لاستمر، لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد من ذلك، لا بد أن يكون في قلبه ندم. الثالث الإقلاع عنها، أي عن المعصية التي تاب منها. فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه، وجب عليه أن يقوم بالواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة فإنه لا بد أن نشوف لا بد أن يدي الزكاة. أو كان المحرم مثل أن يسرق لشخص مالا ثم يتوب، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته. فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكل كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل. فيدعي مثل صاحب المال أن المال أكثر، أو يتهم هذا الرجل ويشيع عنه، أو ما أشبه ذلك. فماذا يصنع؟ نقول: لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه ويقول: يا فلان، هذا من شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك. ويكون هذا الشخص يكون محترما أمينا، بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يقول: إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السائل. أما إذا كان يمكن مشكلة هذا. مثال ذلك أن يعطيه القاضي أو يعطيه الأمير، يقول: هذا مال لفلان، أنا أخذته وأنا الآن تائب فأده إليه. وفي هذا الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤديه إنقاذا للآخذ وردا لصاحب المال. طيب، إذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟ فالجواب: يعطيه الورث. فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة ولا أعرف عنوانه، فالجواب: أن يتصدق به عن من هو له، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا، يصله إلى كفر. يرحمك الله يوصله إلى صاحبه. هذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. تأتي مسألة الغيبة. الغيبة كيف يتخلص منها؟ إذا تاب. من العلماء من قال لا بد أن يذهب إلى الشخص ويقول إني اغتبتك فحللني. وفي هذا مشكل. ومنهم من فصل وقال إن علم به ذهب إليه واستحل، وإن لم يعلم فلا حاجة أن يقول له شيئا لأن هذا يستحضر شرط. ومنهم من قال لا يعلمه مطلقا كما جاء في الحديث كفار ثم يقتسه أن تستغفر له يستغفره ويكفر. ولكن قول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلا بد أن يتحلل منه، لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. هذا الشرط الثالث. نعم الإقلاع. هذا الإقلاع الرادع العزم على أن لا يعلم، لا بد من هذا. فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى استنحفه الفرصة فليس بتائب. ولكن لو عزم أن لا يعود ثم سولت له الناس وفعال فالتوبة الأولى لا تنبغي، لكن يجب أن يجدد توبة للإنسان. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول من الشرط أن لا يعود أو نقول من الشرط العظم على أن لا يعود. نعم الثاني، وبينهما فرق ظاهر. طيب الخامس أن تكون التوبة وقت القبول، قبول التوبة. فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفع، وذلك نوعان، نوع خاص ونوع عام. النوع الخاص إذا حضر للإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع، يقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الآن تسلم، يعني ولم ينفعه. وأما العام وهو النوع الثاني العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كله، ولكن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. أكثر العلماء يقول شروط التوبة ثلاثة، الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، لكن ما ذكرناه أوفى وأتم، ولا بد مما ذكرناه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له، ولكن هذا ليس على عموم، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش لمن يشاء. فقوله هنا في الحديث لأتيتك بقرابها مغفرة هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشاء فإنه يعاقب بذنبه. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وقد قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. ومن فوائد هذا الحديث إثبات لقاء الله سبحانه وتعالى بقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاة الله عز وجل. والنصوص في هذا كثير، فيؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد لملاقاة الله وأن يعرف كيف يلاقي الله. هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على العفو؟ ففتش نفسك واعرف ما أنت عليه. من حسن تعليم المؤلف رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها رحمه الله المختوم بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين فراعة، نعم، الاختتام. عندهم براعة الاختتام براعة الاختتام. إذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونها براعة الاختتام، مثل قول ابن حجر رحمه الله في البلوغ: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يشير إلى أن هذا الكتاب إيش؟ في الحديث. نعم. وإلى هنا ينتهي الكلام على الضعيف. نسأل الله أن يجعلنا ممن سمع وانتفع، وأرجو أن يكون أكثركم أو كلكم قد حفظه، لأنها حديث مهم. أما ما بقي من الليالي فإنها ستكون في بقية العقيدة. من باقي العقيدة بقي يمكن حوالي الثلث والله. نعم، نكملها إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة. نعم. نعم، لكم لا غيبة فاسق ولا غيبة لمشهور. أما الفاسق فالمراد الفاسق المعلن، فلنا أن نذكره لفسقه تحذيرا منه وردعا له. فإن خذنا من ذلك مفسدة فإننا لا نختار، لأن ربما يكون في مفسدة ويكون هذا الفاسق جبارا عنيدا له سلطة فيحصل بذلك الشر. أما لغيبة المجهول فهو أيضا جائز بشرط أن لا يعرف المجهول بعد البحث عنه، لأن ربما يغتاب الإنسان شخصا مجهولا وبعد البحث عنه يعلم، فلا يجب. نعم. ارفع يدك. نعم.
هل
الجملة الثانية لا تعلم ما انتهت بالتراب الأرض خطايا ثم نقول جميعنا خيرين؟ هل نقول هي توكيد لجملة الأولى؟ لا، الجملة الأولى حصل منه عمل ينحو به الذنوب، أما هذا مجرد فضل الله عز وجل أنه لما حقق التوحيد صار جزاؤه أن وفر له. ولكن الحديث كما قلت لكم مقيد بما جاءت الآية الكريمة، ويعرف ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الكبائر، لا، ما هو على كل حال، الكبائر فيها ما يترتب عليها. نعم. الكبائر التي يترتب عليها الحد، هل سؤالك؟ طيب،
ما يقع عليه الحد؟
الإنسان إنما يتوب إلى الله، هل الله يغفر له ذنوبه ولا ما يغفر؟
نعم يغفر له ذنوبه إذا تاب قبل القدرة عليه محمد الله عنه. نعم ارفع يدك سمعوا الأسئلة.
الإجابة
عن سؤال الأخ وقلت جزاكم
الله خير، يقولون
أن لا غيبة للفاتح ولا غيبة للمجهول. نعم.
من الذي يقول
العلماء أن هو حديث؟ لا ليس حديثا. من الذي يقال؟ هذه
مشهورة
عند العلماء.
حفظك الله، ألا يجوز أن يطلق الإنسان العموم في التحلل من الغيبة؟ مثلا أن يقول يا فلان لعلنا أخطأنا في حقك فسامحنا، بدل أن يقول له قد قلت فيك كذا وكذا.
وإذا قال ماذا قلت؟
يقول له يعني يحاول أن يعني
إذا قال ماذا قلت؟ قد تكون مثلا كبيرة. نعم وعلى كل حال إذا قال مثلا أني قد قلت في قولك في حقك قولا فسامح وسامحك كذا، ولكن إذا قال كان هذا الرجل لو ذكر ما قاله لم يسمح وجب عليه. نعم. نعم. نعم.
نعم.
هل تدرس الصغار؟ ايش؟ هل تدرس الصغار؟ ايش
يعني؟
هل تدرس الصغار؟ كيف تقول؟ لا، لا تدرس الصغار. هذا لبس. إيه
مثلا
هل ادعاك المال الطبيب؟ أبو هل ادعاك البالغين أو لا تحصل؟ وعلى كل حال إذا كان تأثر فهو كالذي، أما إذا كان لا تأثر كالذي تجري نحو لا يجوز 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 لا نعم
لا
سرق رجل من آخر مالا
وخفي وصله إليه من الملامة فأوصله إليه دون علم لأن يقول له رخيص البل فأوصله إليه بدون دون علم لأن يقول له رخيص البل فيقع على نفسه فتطلع ذمة
المسألة. إذا أوصله من صاحب ثاني سيبقى لأن إذا كان قد علم المسلوق من فلا بد أن يخبره.
إذا كان علم البل
مسلوق. إيه نعم من فلا سبق منه كذا.
لا هو ما
يعلم.
هو
صدق
ولا علم صحيح.
طيب إذا كان من علم لا أن إذا كان قد صرف علم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن.
أحسن الله إليك. رجل لا يستطيع أن يتقى الغيبة. فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أتقى الغيبة لكني أصابك أصاب عنك. قال عفوت عنك.
فصار يطابه
دائما.
نعم. ولا كل يوم.
بعض الناس لا
يستطيعون التوبة
من الغيبة مطلقا.
والله ما أظن. أحد الناس يشوف.
إيه
بعض
الناس لا يستطيع
أن يتوب الكلام. هو من
لا ما هو من الجبريل.
يعني واحد
مع
صاحب
إذا خرج
من
قال فلان
فعل
كذا وفعل كذا
وفعل كذا وما كذا. يكف في سنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أقولك بملك بملاك ذلك؟ قال كف عنك هذا.
إذا قام.
لكن الإنسان هاي بيقول كلمة جالس مجلس أسمي أحد يقول هذا.
لما
يحصل
لكنه
يحصل
غيبة
منه في الكلام الحمد لله. أما ما مخلص إذا سامحه حل، أما المستقبل لا، لأن هذا ضرر على الجميع.
أيهما أولى يمكن من الاستغفار ويمكن من ذكر الله في التسليم والتكبير والتهليل؟
كلها كلها النساء محتاج لها. هو جاء في الحديث لكن فيه نظر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كلها من فرجا ومن كل ضيق مخرجا.